بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم الخامس من شهر رمضان لسنة 39 و400 ألف للهجرة، الموافق 21 من شهر أيار لسنة 18 و2000 للميلاد. وصلنا إلى عند قول ابن أبي زيد رحمه الله تعالى: ولا بأس بالشركة بالأبدان. تفضلوا دكتور محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. ولا بأس بالشركة بالأبدان إذا عمل في موضع واحد عملا واحدا أو متقاربا، وتجوز الشركة بالأموال على أن يكون الربح بينهما بقدر ما أخرج كل واحد منهما، والعمل عليهما بقدر ما شرطا من الربح لكل واحد، ولا يجوز أن يختلف رأس المال ويستويا في الربح.
يكفي في هذا المقطع من الرسالة يتكلم ابن أبي زيد رحمه الله تعالى عن شركة الأبدان، فقال: ولا بأس بالشركة بالأبدان. ولا بأس أي معناه يباح. والشركة بالأبدان أركانها العاقدان، وشرط العاقدين أن يكونا مما تصح منهما الوكالة والكفالة، بمعنى أنها لا تصح من بمعنى أنها لا تلزم من الصبي الذي لا تعد لازمة للصبي. والصيغة كل ما يدل على الشركة سواء باللفظ أو بالخلط، ويشترط أن يكون كما ذكرنا ممن تصح منهم الوكالة. والصيغة كما قلنا ما يدل على الشركة، والمحل المتعاقد عليه في عقد شركة الأعمال المال والأعمال، يعني نجد أن كلا الشريكين يقدم مالا ويقدم عملا. ولا تكون الشركة بالأبدان إلا ما فيه تعاون وبذل عمل من الطرفين، وبذل عمل من الطرفين. الآن ممكن أن نقول هذه الشركة تؤدي غاية ومقصد وتسد حاجة للمتعاقدين. يعني مثلا عندك نجار وعندك مهنة الحفر، الحفر مهنة، وهذا نجار يقال اللي هو نجار الأثاث أو نجار الموبيليا. هذا النجار له عمل ولكن يتعلق به عمل آخر وهو الحفر، فيمكن أن تلتقي مصلحة الحفار مع مصلحة النجار، إذن تتكامل الصنعتان. ممكن كذلك أن يظهر ذلك في طبيب الأسنان ومعمل الأسنان، يعني الذي يعمل الأسنان يتكامل مع عمل طبيب الأسنان. إذن لابد أن يكون من كل من الطرفين عمل، لابد أن يكون من كل من الطرفين عمل. قد يكون كلاهما يعمل بالنجارة فيفتحان منجرة يتشاركان في المال وفي تأسيس هذه المنجرة ويتشاركان بالعمل، فهما يؤسسان بماليهما وأيضا يبذل كل واحد منهم عملا. هذه التي تسمى شركة الأبدان، بمعنى أن العمل البدني فيها واضح وهو جزء من محل العقد. الآن ممكن تجد مثلا نجارين حدادين، اثنين من مصلحي السيارات اللي نقولهم بين قوسين الميكانيك، بمعنى لابد أن يعمل كل واحد، لا أن يقوم أحدهما بفتح المحل والثاني يعمل يصبح أجيرا. لابد أنه يكون هناك مصلحة في الالتقاء وتكامل، لاحظ وفي قوله لابد أن يكون هناك عمل من كل منهما، قد يتفق العملان وقد يتقاربا. وهذا بقوله إذا عمل في موضع واحد عملا واحدا، حداد مع حداد، نجار مع نجار، واضح؟ أو تقارب كما ذكرناه طبيب أسنان مع فني أسنان. يعني الآن عندك غير عمل طبيب الأسنان، هناك دراسة صناعات أسنان تتكامل مع طبيب الأسنان، وأصبحت الآن درجة 5 سنوات جامعية، بينما في السابق كان عندك فني أسنان لمدة 2 سنين. الآن لا، أصبح عندك فني الأسنان ليس بالمعنى الفني، بل إن له عملا، هذا العمل جزء منه يلتقي مع عمل طبيب الأسنان. إذن لابد أن يكون عملا واحدا كلاهما طبيب أسنان، أو أن يكون طبيب أسنان مع اللي هو إيه الفني للأسنان. طيب طبيب أسنان مع نجار،
لا قريب ولا،
هذا لا علاقة لكل منهما بالآخر، لا يوجد أي تلاقي، لا يوجد أي تلاقي. إذن علينا أن نلاحظ في موضوع العمل بالنسبة لشركات الأبدان، أولا أن يكون العمل متحدا بمعنى هو واحد، هذا ميكانيك وهذا ميكانيك، هذا نجار وهذا نجار، هذا حداد وهذا حداد، أو أن يتقارب العمل، أو أن يتقارب العمل، مثل نجار مع حفار الخشب، مثل طبيب الأسنان مع اللي هو فني الأسنان الذي هو على الوصف الذي قد ذكرناه سابقا. وعلى هذا قس في الطب، في صناعات الأطراف، فيما إلى ذلك من هذه الصناعات التي يمكن أن يكمل بعضها بعضا، ويتوقف العمل على جانبين وعلى مجالين يتكامل بعضهما مع الآخر. إذن هذا بخصوص التقارب بين العملين. كذلك لابد أن يكون العمل بالتعاون بينهما. لو افترضنا أنه استأجرا شقة، طبيبا أسنان استأجرا شقة، وكل له جزء من هذه الشقة وعمله مستقل، بمعنى هذا الطبيب له زبائنه والطبيب الثاني له زبائنه، هذا يعمل لنفسه وهذا يعمل لنفسه، فهذه لا تعد شركة أبدان، بل لابد أن يحصل العمل بينهما. فلو عمل كل واحد منهم بمفرده لم تعد شركات أبدان، لم تعد شركات أبدان، وهذا حاصل الآن بين الأطباء، إنه لا يستطيعان أن يستأجرا شقة كل واحد بنفسه، بينما هو يحتاج إلى غرفة وغرفتين، وهناك أماكن مرتفعة الأجرة في الأسواق، فيأتيان ويستأجران شقة ويقسمانها بينهما، فهذا لا يعد شركات أبدان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الآن أيضا ممكن طبيب الأسنان، هناك نوع من طب الأسنان خاص بأعصاب الأسنان، خاص بأعصاب الأسنان، يعني هناك الطبيب الأسنان المختص بالأسنان لا يستطيع أن يقوم بهذا العمل بمفرده، أو لا يستطيع حتى مستقلا بنفسه، فيحول الحالة التي عنده إلى طبيب مختص في الأعصاب، ولكن هذه قد تكون نادرة ولا تتوافر لديها جدوى من الاشتراك في الأعمال، فهناك حالات نادرة يعني ممكن أن يعني تلتقي، يعني تحتاج إلى كلا الطبيبين، على خلاف صنعة الأسنان وتصنيع الأسنان. إذن لابد أن يكون العمل مشتركا بينهما، ولا بد أن يكون العمل من كل منهما، ولا بد أن تكون نسبة العمل والربح والمال بحسب المدخلات في الصنعة. يعني نحن قلنا إن شركة الأعمال أو الأبدان هناك جزء مالي وهناك جزء بدني، المدخلات ثلث مال ثلث عمل، يحق لك ثلث الربح، يحق لك ثلث الربح. نصف المال نصف العمل يحق لك نصف الربح. يعني لا يجوز أن تكون مدخلات الإنتاج في نسبتها مختلفة عن نسبة الربح، فبقدر المدخلات تأتي الأرباح. الآن عندما نأتي إلى هذه الشركة ونجد أن الفقه المالكية هنا اشترط أن يكون العمل ورأس المال التي هي مدخلات الإنتاج تتناسب مع تقاسم الربح والنسبة التي يتقاسم عليها الشريكان. عندما ننظر إلى هذه الحالة فإننا نخشى في الشراكة أن يتدخل النفوذ ويصبح للنفوذ جزء من الربح، بمعنى أنني أنا أدخل بربع المال وبربع العمل، في الواقع النسبة ينبغي أن تكون ربع الربح، لكنني أقول لك ولي نصف الربح. طب لماذا؟ أقول لك أنا الذي سآتي بالأعمال بحكم وجاهتي، بحكم وساطاتي، بحكم نفوذي، أنا كنت موظف في الحكومة الفلانية وأنا أعلم فلان وأعلم فلان. فتأتي هذه الزيادة في الأرباح ليست نتيجة مدخل حقيقي في الإنتاج، بل إنما جاءت نتيجة ثمن وجه وثمن نفوذ، وعليه فإن هذا الرجل يأخذ مقابل استبداده بالوجه والنفوذ. طيب الآن أنت عندما جئت ستأخذ مقابل نفوذك، في الشرع لا يوجد مقابل مال للنفوذ، لذلك قال القرض والضمان عوض الجاه يمنع أن ترى لغير الله. ولاحظوا أن هذه الشروط هي بمثابة النار المحرقة للاستبداد المالي، بمعنى اذهبوا حيث جئتم ستحتاجون إلي، لأنني أنا الذي سأوقع، أنا الذي سأتي بالأعمال، أنا أعرف فلانا، أنا أعرف في الدائرة الفلانية. عندما نشترط هذه الشروط فسنقول للمتشاركين ستقبض نسبة من الربح بقدر نسبة المدخلات من رأس المال والمدخلات من العمل. إذن أصبحنا في عمل تجاري محض صرف نقي صافي من الاستبداد المالي الذي يريد أن يحقق أرباحا نتيجة النفوذ. فإذا قلنا إنها يجب أن تكون نسبة العمل والربح بقدر المالين، فعلى فرض أنهما اشترطا لنفسيهما شروطا لا تجوز شرعا، شروطا فاسدة، فنقول لكل منهما أجر عمله. يعني لما نجد شركة أعمال فاسدة اختلت فيها نسبة الربح فسنقول لكل منهما من أجره بحسب ما عمل. فلذلك نقول إن هذا الاقتسام يكون بحسب أجرة كل منهما حتى لا يضيع عملهما ولا يضيع جهدهما هدرا. ننتقل إلى ما بعد. وتجوز الشركة بالأموال، تفضلوا. طيب وتجوز قرأناها، وتجوز الشركة بالأموال على أن يكون الربح بينهما بقدر ما أخرج كل واحد منهما، والعمل عليهما بقدر ما شرطا من الربح لكل منهما. إذن فيما يتعلق بالمشاركات وما يتعلق بالأعمال ستبقى المدخلات موزعة في الربح بنسبة متساوية. اشتغلت ورأس مال بنسبة عملك ورأس مالك تأخذ، ولابد أن تكون النسبة متساوية. يعني عمل مثلا نص كما قلنا، رأس مال نص، تأخذ النصف. طيب إذا إحنا جبنا على سبيل المثال شركة قيمتها 30,000، كم أسهمت في رأس المال؟ 10,000. وذاك أسهم كم؟ 10. 20. كل هذا بيأخذ الثلثين من الأرباح وأنت تأخذ ثلثا من الأرباح. لا. تمام؟ طيب لو أننا جئنا إلى 10 أشخاص كل واحد دفع 10,000 والمشروع قيمته 100,000 كم؟
10%.
كل واحد يأخذ من الربح بنسبة 10%. كل واحد 10. الأسهم هي حصص شائعة والأرباح توزع على حسب كل قيمة سهم من هذه الأسهم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف نميز بين شركة الأموال وشركة الأبدان ما دام أن شركة الأموال تدخل فيها شركة الأبدان يدخل فيها أموال أيضا؟
طيب الآن أنتم بخير وصحة وسلامة. في قوله وتجوز الشركة بالأموال على أن يكون الربح بينهما بقدر ما أخرج كل واحد منهما والعمل عليهما بقدر ما شرطا من الربح. يعني الشركة التي هي في الأبدان قلنا أن يتحد العمل، إذن هناك عمل معين كنجار وحداد وطبيب أسنان وما إلى ذلك. هنا ليست هناك صنعة، إنما هو عمل تجاري، بمعنى هو تقليب رأس المال بالتجارة وليس بالصناعة من أجل الربح. يعني لم يتحدا في صنعة بينهما مثل الحدادين ومثل حداد مع حداد، نجار مع حجار نجار. الآن كيف حصل الأمر بينهما؟ نريد أن نتاجر في السيارات، نريد أن نتاجر في السيارات. الآن فتحنا معرضا مشتركا، أنت دفعت 100,000 وأنا دفعت 100,000، أنت تذهب وتشتري سيارات وأنا أذهب وأشتري سيارات، أنا أبيع وأنت تبيع، فهناك عمل. لكن لا توجد صنعة كصنعة طبيب الأسنان، لا توجد صنعة كصنعة النجار مع النجار، ليست صنعة حفار الخشب، بمعنى الناتج ليس هو نتاج الأجرة والعمل في الصنعة، إنما هو نتاج عمل تجاري بحت. هناك عمل نعم، لكن هل العمل صنعة كصنعة الحداد والنجار؟ لا. أيوة. طيب الآن أنا قلت لك هذه 100,000، 50,000 مني وخمسون ألف منك، يعني أنا دفعت 50,000 وأنت دفعت 50,000، تقول لي أنت الذي تعمل ولكن أنا بدفع رأس مال لكن أتقاسم معك الربح النصف. نقول لك اذهب وابحث عن مضاربة، هذه ليست مضاربة. إذا كنت لا تريد أن تعمل وتريد أن تدفع المال فقط فابحث عن مضاربة. نحن نريد أن نريحك من العمل، إذا كان العمل ليس مناسبا لك وأنك مشغول بعمل آخر فادفع مالك مضاربة. طيب لكن شركة أموال بمعنى أنت تدفع النصف وأنا أدفع النصف، لابد أن يكون العمل أيضا مناصفة، بمعنى لا تقول لي أنت يعني تحضر 3 أيام وأنا أحضر 4 أيام، أنا أدير الشركة 4 أيام وأنت تديرها 4 أيام. لابد أن يكون العمل فيما بيننا، أننا في هذا المعرض الذي افتتحناه نعمل جميعا، نعمل جميعا لمصلحة هذا المعرض. فأنت تذهب إلى الأسواق وتشتري للمعرض، وأنت أيضا تقوم ببيع مشتريات المعرض بالربح، فأنت تشتري وأنا ملزم بشرائك لأنك وكيل عني، وأنا أشتري وأنت ملزم بشرائي لأنني أنا وكيل عنك. طيب إذا خسرنا في هذه السيارة إحنا نتحمل الخسارة معا. إذن مجموع أعمال المعرض ربحا وخسارة لنا، نخسر بقدر ما نربح من النسبة، خسارة 50% علي، خسارة 50% عليك. يعني ما تقول لي إنه يا وليد أنا دفعت لك 50,000 وأنت ادفع 50,000 لكن أنا غير قادر على المتابعة، أنا لست متفرغا. أقول لك هذا لا ينفع، ادفع مالك مضاربة وشكرا. نحن هناك باب لك، هناك لك باب ومندوحة. أما أنك تأخذ مناصفة على ضوء أنك مشارك في العمل وتعمل الثلث ورأس مالك بقدر النصف والعمل مني بقدر الثلثين، هذا لا يصلح، سنعود إلى مثلث محاسبي صعب في موضوع توزيع الربح على مدخلات الإنتاج من المال والعمل التي أنتجت هذا الربح. لذلك قال أن يكون الربح بينهما بقدر ما أخرج كل واحد منهما من مال الشركة، والعمل عليهما بقدر ما شرطا من الربح لكل واحد، ولا يجوز أن يختلف رأس المال ويستوي في الربح، لا يجوز ذلك. ثم قال والقراض.
وإذا اختلف رأس المال واختلف الربح
لا يجوز. لا شوف النسبة، يعني كم نسبة رأس مالك؟ الثلث، خذ من الربح الثلث. كم نسبة رأس مالك؟ النصف، خذ النصف. كم نسبة رأس مالك؟ نسبة رأس مالك 70%، خذ من الربح 70%، خذ 70%.
العمل
بده يكون نسبة العمل منك 70 يا صاحب رأس مال 70، ونسبة العمل 30 يا صاحب رأس مال 30. إن لم تكونا قادرين على الدخول بهذه النسب نقول لكما اذهبا إلى المضاربة حتى يتم توزيع الربح توزيعا عادلا. لابد أن يكونا متفقين في العمل ورأس المال وأن لا يتفاوتا. لابد أن
ولا يجوز أن يختلف رأس المال ويستوي في الربح.
لا يجوز. طيب ثم قال والقراض.
ثم قال رحمه الله والقراض جائز بالدنانير والدراهم، وقد أرخص فيه بنقار الذهب والفضة، ولا يجوز بالعروض، ويكون إن نزل أجيرا في بيعها وعلى قراض مثله من الثمن، وللعامل كسوته وطعامه إذا سافر في المال الذي له بال، وإنما يكتسى في السفر البعيد
أو يكتسي في السفر البعيد. نعم.
ولا يقتسمان الربح حتى ينض رأس المال.
إذن تكلم أولا عن شركة الأبدان، ثم تكلم عن شركة الأموال، ثم يتكلم الآن عن شركة القراض، وكلها قائمة على المشاركات، كلها قائمة على المشاركات. يعني كل حاجة يحتاجها الناس من المشاركات لها نظام. يعني لا تأتي في ظروف تحتاج إلى مضاربة وتريد شركة أبدان، لا تحتاج إلى شركة أنت لا تريد أن تعمل فيها ثم تقول أنا أريد أن أقوم بشركة أموال. إذن كل ظرف عندك هناك نظام كامل يصلح لظرفك، لكن لا تذهب إلى يعني شيء لا يناسب ظرفك، بمعنى لا تريد أن تعمل وتريد أن تأخذ أجرة كمان يعمل. نعم. فقال والقراض. القراض بالنسبة له اللي هو أن يدفع أحدهم المال والعمل من آخر، والعمل من آخر. الآن قال بنقار الذهب، بنقار الذهب، والمعتمد أن يمنع أو أن تمنع المضاربة بنقار الذهب والفضة. النقار اللي هي إيه؟ القطع، القطع. إذا نظرت إلى المضاربة، طيب أول شيء الربح قد يحصل وقد لا يحصل، ثانيا قد ينجو رأس المال وقد لا ينجو، والعمل من العامل قد يكون هدرا إذا لم يحصل الربح. فماذا لو أضفنا غررا إلى رأس مال المضاربة فجعلناه عينا؟ إيه يعني عينا؟ يعني ليس دنانير، يعني قطعة ذهب. الآن سنقوم بحسابة على فرض، سنقوم بحساب الأرباح على ضوء طب رأس المال ما هو عين، عين مجهولة، يعني قد تباع بألف، قد تباع بألفين، قد تباع بعشرة آلاف. طب على أي أساس سنقيم؟ لابد التقييم أن يكون بعشرة آلاف دينار. بعدما نضت اللي هي حصل لنا الربح مع رأس المال 10,000، دخلنا ب10,000 دينار، إذن رأس مالنا كم؟ 10,000. طب إذا دخلنا بقطعة من الذهب أو بسيارة أو بعروض أو ما إلى ذلك، كيف نعرف رأس مالنا ونحدد رأس المال؟
تطور،
إذا كانت قطعة دخلنا أنه هذا هو رأس المال، لكن إذا بيعت وجعل ما بيعت به هو، لاحظ، وجعل ما بيعت به رأس المال ويحتسب له أجرة أنه باع، العامل تحتسب له أجرة أنه باع. طيب لو قلنا خلاص المذهب هنا إيه؟ قال لك أنه صح هذا كلام ابن أبي زيد لكنه ليس هو المعتمد، جعلنا قطعة من الذهب هي رأس المال المضاربة. كم قيمة رأس المال؟ أجينا من نحسب أرباح، نريد أن نحسب كم، هل نجى رأس المال أم لم ينجو؟ إلا إذا بيعت، إلا إذا بيعت وجعلت الدنانير التي هي النقود هي رأس المال، ويكون للعامل أجرة مثله في بيعها، تكون له أجرة مثله في بيعها. إذن لا نستطيع أن نجعل رأس مال المضاربة هذه السيارة أو هذه الأرض، لابد أن تباع ثم يجعل رأس مالها هي رأس مال المضاربة، ثم يكون رأس المال هو النقطة الأساسية التي نحسب ما زاد على هذه 10,000 ربح، ما نقص عنها فهو خسارة. لنفترض إنه قلنا هذه السيارة هي رأس مال المضاربة، طب كيف يتجر، كيف يبيع؟ لابد يريد نقودا فلا تصلح، إذن هذا ليس هو المعتمد. ثم قال كذلك ولا يجوز بالعروض، لذلك أيضا كما قلنا لا يجوز بالأعيان كذلك لا يجوز بالعروض، نظرا لمزيد الغرر إلى رأس المال وإلى عمل العامل وما إلى ذلك، لذلك لابد أن يكون رأس المال نقودا، لابد أن يكون رأس مال المضاربة نقودا. ثم قال ويكون إن نزل أجيرا في بيعها، أجيرا في بيعها، هذا الذي قلناه هو أنه له أجرة المثل في بيعها، واضح؟ أيضا إذا اعتبرنا المضاربة فاسدة سنقول إن له قراض المثل وليس أجرة المثل، يعني إذا عقدنا مضاربة فاسدة كأن تكون عين رأس المال هي رأس مال المضاربة اللي هي قطعة من الذهب أو عين من الأعيان، الرجل عقدنا على هذا العقد صح؟ عقدنا المضاربة بقطعة ذهب، الآن ما حكم هذا العقد؟
فاسد.
طيب الرجل ذهب فباع قطعة الذهب هذه ثم أتى برأس المال، أتى برأس المال، رأس المال 10,000، لما عقد العقد كان صحيحا أم فاسدا؟ كان فاسدا. ماذا نفعل الآن؟
يفسخ.
طيب هذا الذي باع
له أجرة
المثل في البيع، طيب بعدما اتجر 10,000 التي هي بعد بيعه هذه العين نتجت أرباح كيف توزع؟ ليست الأجرة، له قراض مثله،
قراض مثل
الربح، قراض مثله. إذن رجعنا إلى المثل، دائما في عقد الفاسد لا نمضي ما اتفق عليه من الثمن ولا من النسبة، لأننا لو فعلنا ذلك لم يعد فرق بينه وبين العقد الصحيح، ولذلك أفسدنا عليهم عقدهم نظرا لأنهما خالفا الشريعة. الآن أنتوا عقدتوا عقد، هذا العقد أمامنا فاسد، رأس المال هو قطعة من الذهب، الآن إحنا لا نعرف هذه القطعة ثمنها 10,000، ثمنها هل هو 20,000، فعقد العقد ودخلت ما عليه على هذه الجهالة، زد لها جهالة اللي هي حصول الربح وعدمه، ضياع جهد العامل، فانتقلنا من غرر إلى غرر إلى، فأفسدنا عليكما حتى لا ترجع إليه مرة ثانية. الآن الرجل قال طب ماذا فعلتم؟ قال أنا بعتها قطعة الذهب، نقول لك أجرة المثل على بيعها، يعني بكم يعني يأخذ الإنسان لو أراد أن يبيعها من الأجرة كم؟ من حيث بيعه لي قطعة الذهب أجرة بيع، أجرة على البيع العامل. طيب هل يؤخذ 10,000 قيمة القطعة من الذهب واتجر فيها واطلعنا على عقد الفاسد فيما بعد؟ الآن جاءنا هذا عقد قراض فاسد، ماذا نفعل؟ العامل له جهد، باع القطعة، باع القطعة الأول أو الأول نقطة رقم واحد، باع القطعة، نقول له لك على بيعها أجرة مثلك. من أراد أن يبيع هذه القطعة كم يأخذ أجرة عليها؟ تمام. طيب بعد ذلك هذا العامل وهذا رب المال، هذا العامل لما يعامل الناس بالتجارة كم يأخذ مثله من نسبة القراض؟ يأخذ نسبة 20، يأخذ نسبة القراض بوصفه عامل 30 و70 لرب المال، يأخذ 50 و50 لرب المال. فنلجأ إلى قراض المثل، إلى قراض المثل، بس ما حسبنا أجرة المثل، لأن أجرة المثل ستكون على عمل. تمام. إذا له قراض مثلي، فإذا أنتج ربحا له مثلا، هذا يقارض عادة ورأينا عقوده وكيف يتعامل الناس معه، والخبرة الاقتصادية تقول هذا الرجل يعني قراضه تقريبا 40%. طيب كم حصل من أرباح؟ حصل 10,000، أعطوه 4,000 وأعطوا صاحب المال 6,000، وفسخت المضاربة، وذهب كل واحد منكم إلى بيته وأنتما آثمان، يجب عليكما التوبة، التوبة، لأنكم دخلتم على ظلم. لأن هذه القطعة ماذا نفعل بها؟ لا تستطيع أن تقيم رأس مالك حتى تقيم أرباحك، يعني حتى تقيم أرباحك لابد أن تعرف رأس المال. طب هذه قد تباع ب10 وقد تباع ب8 وقد تباع ب9، كيف نعرف الأرباح؟ أدخلتمونا في جهالة. لذلك سنفسخ هذا العقد ونبدأ بموضوع البيع جعلنا له أجرة المثل، وموضوع المقارضة جعلنا لها مقرض أو عفوا المقارضات المثل.
فسخناه ورتبنا عليه أثرا في الربح.
رتبنا أثر، لكن الأثر بناء عليه على المثل، حتى لا يستحل المسلم مال أخيه. يعني لو قلت هذه فاسدة، طيب كم بعتم قطعة الذهب؟ بعناها 10,000، كم ربحتما؟ ربحنا 10,000. طيب تفضل أنت 10,000 رأس مالك هذا الذي بيعت به. طيب ال10,000 الأخرى ماذا نفعل بها؟ نعطيها جميعا لمن؟
لرأس المال.
تعطيها، فضاعت ثمرة رأس المال. تعطيها للعامل،
خسر صاحب
رأس المال
50-55.
لذلك قلنا قراض المثل، قراض المثل. أما لما باعها فأجرة المثل، فإن لم يربح شيئا تفضل يا أخي، هاي 10,000 اللي هي إيه؟ أجرة القطعة الذهبية التي بيعت. قال وللعامل كسوته وطعامه، اللي هو الآن العامل الذي سيقلب المال في التجارة، رب المال في المضاربة، ليس عليه عمل، هو دفع ماله لأنه لا يحسن التجارة، وهذا الذي يحسن التجارة لا يوجد عنده مال. إذن الشريعة بهذه العقود أعطتك عقد لمن يملك مال ولا يعرف العمل، ولمن يعمل وليس عنده مال، فقالت لهما تعالى إلى المضاربة. طيب إذا كان تجارا أو كانوا تجارا، نقول لهم معرض سيارات، تجارة عقارات، تجارة مساكن، كما تشاءون اعملوا، وعلى ما قسم الله من الربح بحسب العمل منكم وبحسب رأس مالكم. طيب نجار، أنتم تعملون في النجارة والحدادة، لكم عندنا شركة الأبدان. إذن كل بيئة، كل وسط له نظام عقدي مناسب، فلا تجعل هذا لذاك ولا ذاك لهذا، ولا تخلط الأمور. الآن هذا العامل له من الرعاية ومن الكسوة والطعام إذا سافر في ذهابه وفي إيابه، سافر بالمال الذي له بال للتجارة، يعني عنده أموال بالملايين مثل الصناديق الاستثمارية إلى آخره، رؤوس أموال عالية في صندوق خاصة الصناديق الاستثمارية بتكون طبيعة الحال لها رؤوس أموال عالية جدا. فالآن هذا التاجر ينفق على نفسه في سفر التجارة الذي من أجل المال، الذي من أجل إيه؟ المال، من أجل تنمية المال، من أجل تثمير.
من العامل كسوته يرجع الضمير على صاحب
نعم رأس المال.
رأس المال وضع العامل نفسه.
لا على العامل. العامل يكتسي. العامل.
كسوته على رأس
لنفسه.
بالنفس.
هو كيف هذه الأمور ترجع بالعرف؟ كيف؟
لا الضمير هنا يعني
للعامل كسوته. الضمير يعود كسوة العامل.
على من؟
على من؟
للعامل كسوة العامل.
من نفسه.
حقه. من وين بده يأخذه؟ من مال المضاربة.
مال المضاربة. أيوة.
بده يأخذ من مال المضاربة.
لما نص عليه.
لكن في قوله له بال، له بال. إيش يعني له بال؟
رأس المال.
يعني رأس المال كبير ويحتمل هذه المصاريف. يعني مش إذا رأس المال 5,000 ثم بعد ذلك جاء أحدهم وقال أنا يعني مصاريف السفر نزلت إلى الصين وكلفتني 4,000
يعني
فبقيت 1,000، فبقي 1,000 من رأس المال. إذن هذا الأمر له عرف، له عرف. لذلك لابد أن يكون السفر الذي يمول من رأس مال المضاربة أن يكون المال ذا بال. هذا واحد. اثنين، أن يكون لمصلحة المال، أن يكون ليه؟ لمصلحة المال. طب إذا سافر المدير للحج، إذا سافر لزيارة أهله، نقول له ليس لك أن تأخذ من المال شيئا. فلا بد أن يكون المال له بال ويحتمل هذا المصروف، وأن يكون السفر لمصلحة رأس المال، وهذا في السفر البعيد. أما ليس أي سفر له يعني ذلك، وهذا حيث ظهرت الحاجة إلى الكسوة. الآن موضوع الكلام في الكسوة، إحنا الآن نتكلم في غير الكسوة، يعني المدير ليس موضوعه لما بده يذهب إلى الصين الكسوة أو ما إلى ذلك. سينزل، سيحتاج تذكرة، سيحتاج إلى النزول بفندق. هل الشركة تحتمل لهذا العامل أن ينزل في فندق مثلا نجمتين أو 5 نجوم؟ يعني لابد أن يكون هناك عرف حاكم، والعرف موجود في التعامل في هذه الأمور. ثم قال ولا يقتسمان الربح حتى ينض رأس المال. لابد أن ينض رأس المال. يعني ينض رأس المال، يعني متى نتقاسم الربح؟ عند التصفية النهائية. عند التصفية النهائية، يعني قدمت لك 100,000 دينار لتتاجر بالسيارات، قلت لك تاجر بالسيارات، تاجرت 2 سنين، تاجرت 3 سنين، نقول لك نحن وصلنا إلى نقطة الصفر، الآن بع السيارات التي عندك، أوقفنا الشركة، لك ديون، لنا ديون على الناس. طيب إن ديون على الناس، متى نستطيع أن نتقاسم الأرباح؟ بعد استلام الديون وبيع جميع الأعيان وتصفية الشركة جميعا إلى نقود. هذه نقود حاضرة، لابد نقود أمامنا، انتهينا.
كما دخلنا بها نخرج
تماما. طيب الآن كان رأس المال 100,000 ووجدنا في تصفية الشركة وأننا استلمنا جميع ديوننا على الناس وبعنا جميع الموجودات العينية، الآن نقول هاتوا لنا رأس المال، فوضعوا 100,000. كم بقي؟ قالوا بقي 200,000. بقيت 200,000. طب كم نسبة الربح؟ 50%. إذن يا رب المال خذ 100,000، ويا أيها العامل خذ 100,000. الآن كيف بنقوم؟ افتتحنا مثلا شركة وبدأ يتاجر، الاسم التجاري انتشر، صارت له قيمة مالية، موقع المحل كانت هناك سلع وارتفعت، هذا كله بيدخل في ضمن التقييم والأرباح، ضمن التقييم والأرباح. إذن كل ما أنتجته شركة المضاربة جميعا لا يوجد لأحدهما يستأثر به، بل يجمعانه جميعا وينضد، بمعنى يحول إلى ناضة وهي الفضة، وهي التي في يومنا النقود، وبعد ذلك بيعت هذه الشركة باسمها التجاري بكل ما فيها من موجودات عينية، وتم تحصيل ما لنا من نقود على الناس، وتم تسديد جميع الديون التي للناس علينا، فوجدنا 300,000 رأس المال، 100,000 تفضل يا رب المال، الآن عندنا 200,000 ونسبة الربح 50%، تفضل أيها العامل هذه 100,000، وتفضل يا صاحب رب المال هذه 100,000، وانفضت الشركة وانتهت. هل أقول خلاص يا أيها العامل لنا ديون على الناس، أنت لنا ديون على فلان وفلان 30,000، أنت خذ هذه الديون 30,000 ونحتسبها لك من
بسيلة.
نقول له لا، ولا يجوز أبدا، لابد أن تحصل الديون، ويتحمل الطرفان المخاطر، مخاطر عدم التسديد، فبده يتوزع على مين؟ على الشركة أولا، ثم بعد ذلك بعد ما يتم تصفية الشركة تصفية تامة يكون هناك توزيع. هذا الذي يسمى بالتنضيض الحكمي، الذي يسمى بإيه؟ بالتنضيض الحكمي، وهذا ما تقوم به البنوك الآن. يعني الآن البنوك الإسلامية ماذا تفعل؟ تقوم بعملية تنضيض حكمي. المودعون في البنوك الإسلامية هم أرباب الأموال. ما موقع البنك الإسلامي؟ هو العامل، هو العامل يدير هذه الأموال. الآن لو قلت لابد عند التصفية البنك شخص قانوني لا يتم تصفيته أصلا، وعليه لا يمكن أنك أنت تقول لي شرط المضاربة لازم التصفية الحقيقية. لذلك التنضيض الحكمي بمعنى نأتي إلى نهاية العام، نأتي إلى نهاية العام، نحن دخلنا في هذا المشروع، دخلنا في عدة مشاريع، جميع المساهمين مساهمون في كل هذه المشاريع، وهم رب المال في كل هذه المشاريع. طيب الآن أليس من الممكن أن تذهب وتسحب وديعتك؟ ممكن. طيب الآن قعدت سنة، مكثت سنتين، الآن البنك ماذا يعمل؟ يقوم بجرد سنوي للموجودات وتقييمها على أرض الواقع، فيجد مثلا أن تقييم هذه الموجودات لديه على سبيل المثال من نقود، من أعيان إلى آخره، أعيان مبيعة إلى آخره، يجدها مثلا 100 مليون، 100 مليون. طيب كم حجم رؤوس الأموال الداخلة في المضاربة المشتركة؟ 80 مليون مثلا، نتج عندنا 20 مليون دينار ربح. طيب الآن 20 مليون هذه عندنا إشكال، البنك يقتطع جزءا منها مخاطر استثمار، بمعنى أنه مفروض عليه من البنك المركزي يكون عنده صندوق احتياطي مخاطر، سيأخذ جزءا من أرباح الأسهم، سيأخذ جزءا من أرباح بوصفه مثلا معاملا كبنك، سيأخذ جزءا من هذه الأرباح ويرسلها إلى إيه؟ صندوق المخاطر. من الذي يملك هذا الصندوق؟ المصرف لا يملكها، لأن البنك المركزي يشترط عليه أنه هذه ستبقى لدرء مخاطر قادمة، وليس لك حق التملك والتصرف فيها لك، لأنه هذه سنحتاجها عندما تتعثر في أرباحك وشركاتك، بدلا من آتي أنا كدولة حامل النظام المصرفي سأحملها من احتياط المخاطر. طيب هل الدولة تملكه؟ ستجد أنه ليس ملكا للدولة. هل المودعون يملكونه؟ هذا من السائبة، هذا سائبة. لو جئت هو تحت إدارة البنك، ويقتطع منه. طيب هل هذا لكم؟ لا، هذا صندوق احتياط المخاطر، البنك المركزي يمنعنا أن نتصرف فيه كما لو كان لنا. لابد أن هناك تعليمات حول صندوق احتياط المخاطر.
إذا حلت شركة يرجع لها؟
الآن على فرض أنه تمت التصفية للبنك، هذا المال سيؤول تحت تصرف البنك المركزي بصفته المراقب على النظام المصرفي، يتصرف به بحسب ما يراه مناسبا. إذن هناك، طيب الآن المساهمون مثلا ممكن يأخذون نسبة أعلى من الأرباح من المودعين. لماذا؟ لأن هذا المساهم هو باعتبار رأس مال البنك، فستجد أن البنك ينحاز إلى المساهمين في توزيع الأرباح، وستجد أن أكثر ما يعمل به البنك ليس رأس مال البنك بل الودائع. الودائع، الودائع هي المال الأكبر الذي يدير البنوك، ورأس المال قليل جدا بالنسبة إلى الودائع. معنى ذلك أنه معظم الأرباح هي متحققة من أين؟ من الودائع. طيب طيب، موضوع رأس مال البنك هو لإفلاس البنك، الودائع هي أموال الآخرين وليست مال البنك. الودائع هي أموال الناس. طيب أيها البنك، ماذا تسجل هذه الودائع عندك؟ يسجلها في مجال المطلوبات، في مجال المطلوبات، يعني المودعون يسجلون على أنهم دائنون. طيب هذا ليس دائنا، يعني لو جئنا إلى ميزانيات البنوك الإسلامية أو غيرها تجد أصول خصوم، بس في موضوع المضاربة ما في أصول خصوم، لأنك لست مدينا، العامل ليس مدينا، العامل هي عقود مشاركات. لذلك هي جئنا إلى نقطة محاسبية تقوم بعملية إشكالية كبرى، وأن النظام المالي العالمي هو المهيمن الذي لا يعرف البنك إلا أن يكون دائنا أو مدينا. الآن طيب، ماذا نحسب الودائع؟ العامل ليس مدينا، ورب المال ليس دائنا. طب فإذا نظرت في الميزانية، دائن مدين، كيف يمكن حل هذا الإشكال؟ إذن أنت أمام نظام عالمي اقتصادي يمثل سلطة، يمثل سلطة تماما، بمعنى أنت حتى تستطيع أن تنظم مشاركاتك على ضوء قيود محاسبية شرعية لا يجوز لك أن تسجل رأس مال المضاربة على أنه من المطلوبات، على أنه دين على العامل. ولذلك تحتاج إلى ممارسات مصرفية إسلامية بعيدة المدى طويلة المدى، ويعني علم المحاسبة الإسلامي ما زال يعني في طور النمو والنشوء، ويقف أمام أمثال هذه المعضلات، لأنه لا يوجد في البنوك العالمية شيء يسمى المشاركات، هذا موجود في البنوك الإسلامية. طيب هل البنوك الإسلامية معزومة عن نظام المصرف العالمي ولا الذي يهيمن وهي جزء من النظام المصرف العالمي لا يستطيع أن يخرج الميزانية؟ طيب البنوك تسجل في التأجير التمويلي أن لها ديون على الناس، أن لها ديون على الناس. طيب أنا لو قلت إنه البنك على سبيل المثال في عقود الإيجار المنتهية بالتمليك هو مالك السلعة، هو مالك السلعة، فإذا نظرت إلى ميزانية البنك أين السلع؟ سأجدها قيم محاسبية، سأجدها قيم وليست موجودة على أنها سلع على أرض الواقع. طب من يملك؟ أنت تجعلها في قيدك المحاسبي بقيمة اقتصادية وليس بأنها أعيان. طيب وذاك المشتري بالإيجار المنتهي بالتمليك أو بالتأجير التمويلي أيضا لم يملك. أنا في دائرة الأراضي البالك هو البنك. طيب عندما أجرد الميزانية لا أجد إلا قيودا محاسبية رقمية فقط، بمعنى سيعيد تحويل هذه الأعيان إلى بنود رقمية ليتوافق مع النظام اللي هو دائن مدين، ولكن العين التي عندك أنت لست فيها دائنا، أنت لست فيها لا دائن ولا مدين. ولذلك يعني هذا يعني يدعونا إلى يعني مزيد من الجهد والعمل الفقهي والاقتصادي والمحاسبي للإصلاح، بحيث يكون القيد المحاسبي مطابقا للواقع. العالم في كل الدنيا يلعب في السياسة، في الاقتصاد، في جميع المجالات، إلا في القيد المحاسبي، إلا في القيد المحاسبي عنده المضمون يغلب الشكل. المضمون، لأنه إذا سيطر الشكل تضيع الأموال، لابد أن تسجل على وفق مضمون ويكون المعنى الحقيقي. فلذلك القيد المحاسبي هو أصدق توصيف للمعاملات. يعني ممكن تسمي إيجارات، مضاربات، مشاركات، وتطلق الألفاظ يعني كما تحب، لكنني إذا أردت أن أعرف حقيقة المعاملة سأطلب منك القيد المحاسبي. هذه الشقة أنت بعتها، كيف تتعامل معها؟ هل تتعامل معها على أنها دين؟ تتعامل معها أنها دين لك أم عليك؟ فإذا كانت هي عين لك، يعني أنت تملك شقتك، هي دين عليك؟ طب كيف أنت تسجلها في قائمة الديون؟ طب رب المال اللي هم المجتمع، هم رب المال والبنك هو العامل، طيب تسجل الدين، تسجلها على أنها دين؟ طب هي مال مشاركة. لذلك هذا أمر يحتاج إلى
ما إسلامي خاص،
يحتاج إلى استقلال مالي عن العالم كله، حتى تستطيع أنك أنت تستقل في معرفتك المالية والمحاسبية. أنت يعني تحتاج إلى أكثر بكثير من معركة حربية، يعني حتى تستقل اقتصاديا تحتاج إلى عشرات الأعوام وتحتاج إلى جهود، لكن ممكن تنتصر في معركة يوم ويومين يتحقق النصر، لكن هذه الانتصارات تحتاج إلى بعد معرفي كبير جدا ويعني استقلالية. وإحنا بنذكر بين التاريخ أنه كيف لما عربت النقود والدنانير الإسلامية قامت حرب بين المسلمين والروم لأجل الاستقلال النقدي، بمعنى صناعة الدينار الإسلامي مستقلا دون أن يكون عليه إشارة الصليب أو إشارة هرقل بالذات. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.